الصديقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. قائد لم يخسر معركة قط في حياته كلها، كم من المعارك وكم من الزحف خاض، ولكنه لم يخسر معركة واحدة قاد فيها الجيوش. له أسلوبه المميز في قيادة المعارك وفي قتال أعدائه، لم يرى العالم مثله ولن يرى، فقد عقمت أرحام النساء أن تنجب مثله، وعلى مثله فلتبكي البواكي. بطل لازالت خططه الحربية ومعاركه تدرس في العالم كله بعدما يقرب من 1500 عام من وفاته. فمن هو ذلك البطل؟ ومن هو ذلك الشجاع الذي لم تنجب الدنا له مثلا؟ عاش بطلنا في الجاهلية في كنف أبيه في بني مخزوم، وكان أبوه الوليد بن المغيرة مسؤولا في قريش عن مسألة اسمها القبة، وهي الخيمة التي تجمع فيها قريش معدات السلاح، بمعنى أن فيها السيوف، وأن فيها الرماح، وأن فيها السهام، وأن فيها النبل، وفيها كل شيء يلزم للحرب. فكان أبوه قد تولى هذه المسؤولية، فشب هو بين القنا وبين السنان وبين السيوف وبين السهام والرماح وبين الحرب وبين صهوة الخيول وبين صليل السيوف، فأحبها حبا شديدا. وكان الله سبحانه وتعالى يختزن لبطلنا دورا كبيرا في هذه الحياة. نعم، كان في بداية حياته مع أبيه الوليد شديدا على المسلمين، يعذبهم وربما قاتلهم، وكان هو الوحيد الذي استطاع هزيمة المسلمين في معركة من المعارك، فهو الذي استطاع أن يغير هزيمة قريش في غزوة أحد إلى انتصار مبين. إنه خالد بن الوليد لما كان على الكفر يومها، ولكن سرعان ما تحول القلب إلى الله عز وجل، وسرعان ما كانت الهجرة من الكفر إلى الإيمان، الهجرة من الباطل إلى الحق، هجرة بالقلب أولا، فوقع الإسلام في قلبه رضي الله عنه أرضاه. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما دخل في عمرة القضاء أو في عمرة القضية أو في عمرة الحديبية مكة، بعث إلى خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه يقول: ما مثلك يا خالد يذهل عن الإسلام ويغفل عن الإسلام، يعني من كان في مثل عقلك يا خالد لا يترك الإسلام من قريب أو من بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو فيه خيرا، ولقد تحقق هذا الخير وتحقق هذا الرجاء. يوم جاء خالد بن الوليد في صحبة عمرو بن العاص ومعهما عثمان بن طلحة، فدخلوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه مكة ألقت بأفلاذ أكبادها إليكم. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل إن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن يغفر الله تبارك وتعالى كل ما كان له ضد الإسلام من مواقف، من معارك، من مقاتل، من كل ما فعله ضد الإسلام والمسلمين. وولد خالد بن الوليد ولادة جديدة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج خالد بعد أيام من إسلامه في جيش المسلمين المتوجه إلى مؤتة، ولم يكن خالد معينا من النبي صلى الله عليه وسلم كقائد ولا كواحد من القواد من قريب أو من بعيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمير الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فأمير الناس جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فأمير الناس عبد الله بن رواحة، وإلا فليرتضي المسلمون رجلا منهم. خرج 3000 مسلم ليقاتلوا 100,000 من الروم، اجتمع بعد ذلك معهم 100,000 من نصارى العرب، فصاروا 200,000 جندي في مقابل 3000 مسلم، وبدأت المعركة على الغبار وعلى صهيل الخيول وعلى رغاء الإبل، ولم يكن يومئذ ترى إلا كفا تطير وإلا تسمع آهة من الآهات ممن قتل أو أصيب في هذه المعركة. أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. ولما أصيب عبد الله بن رواحة بقي المسلمون بغير قائد، فجاء ابن أكرم ورفع هذه الراية وقال: يا معشر المسلمين، من يأخذها بحقها؟ قالوا: خذها أنت. قال: لست لها أهلا. جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لأن الكبار تنتظرهم المهام الكبيرة، فرفع الراية رضي الله عنه وأرضاه. وفي اليوم التالي جعل ميمنة الجيش ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة ساقة يعني مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، وأمر الرجال أن يضربوا بسنابك الخيول على الأرض وأن يرفعوا أصواتهم بالتكبير. فظن الروم يومئذ أن المسلمين جاء لهم مدد، وقد قتل منهم خلق كثير، ولم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا في ذلك التوقيت. فعندئذ علم المسلمون أنهم أمام شخصية جديرة بالاحترام، وأنهم أمام قيادة نابغة، وأنهم أمام دماء جديدة سرى الإسلام فيها فغيرها، عبقرية حربية استطاع أن ينقل بها المسلمين في انسحاب تكتيكي من حال الهزيمة إلى حال الانتصار، ومن موقع المغلوب المهزوم إلى موقع المنتصر. ثم عاد إلى المدينة ورسول الله يزف الخبر إلى المسلمين، ثم أخذها سيف من سيوف الله، فلقب خالد يومئذ بسيف الله المسلول. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكان معه صلى الله عليه وسلم في يوم حنين على مقدمة جيشه وعلى ميمنة جيشه تارة أخرى، وكان خالد رضي الله عنه أرضاه سيفا من سيوف الله، يقطع بسيفه هذا ويحز به رقبة الكفر، بل إنه هو الذي ذهب إلى العزة وهو بيت أصنام للعرب، كان فيه أصنام وكانت فيه شيطانة تكلم الناس، فقتلها خالد بن الوليد وأراح الناس منها لتعلو راية التوحيد في الجزيرة العربية. ويتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه والذي كان خبيرا في الرجال يعين خالد أولا لقتال المرتدين، قاتلهم هناك ناحية صنعاء، وقاتلهم هناك ناحية اليمامة لما ذهب لقتال مسيلمة الكذاب وأدبهم وانتصر عليهم، وهو الذي أدب معظم قبائل العرب التي كانت تريد أن ترتد، فكانت له اليد الطولى واليد العليا في تثبيت أركان الإسلام وفي توطيده وترسيخه داخل جزيرة العرب، وفي عودة راية التوحيد ترفرف على جزيرة العرب تارة أخرى بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من أن يعود الشيطان إليها بوثنيته وبصنميته لتعبد الأصنام فيها تارة أخرى. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه استخدم خالد في غزو بلاد فارس، والفرس يومئذ أشد الناس في القتال، أشد من الروم، لأن لديهم الحيل، لديهم الأفيال. أما خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه فلم يهب ذلك كله، ولم يرى لا في الأفيال ولا في الأعداد الهائلة ولا في السلاح ولا في المكر ولا في الحيل شيئا، لأن الأعداد ليست هي ولا العدة ولا السلاح ليست هي السبب في الانتصار وحدها، فلديه عقيدة الإيمان، لديه العقيدة التي لما سئل عنها فقيل له: أتلجأ إلى جبل سلمى أم إلى جبل أجا؟ قال: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، بل إلى الله الملتجى. في معركة عين التمر جاء بعقة ابن أبي عقة وهو نصراني من نصارى العرب، خان عروبته وجنسه وخان لغته وقاتل مع الفرس، فأخذه وقفز على فرسه ثم أمسكه كما يمسك الرضيع، ثم قطع رقبته تأديبا له على ما فعل بالمسلمين وعلى ما قتل، وقال: أنت أعلم الناس بقتال المسلمين وبقتال العرب، لا والله لا يروع بك الناس بعد اليوم تارة أخرى. ثم بعد ذلك في معركة أليس في نهر الدماء أدب هؤلاء الذين سخروا من المسلمين وانتظروا الأمداد من فارس وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة. كان خالد تقوم خطته الحربية دائما على السرعة والمفاجأة، وأيضا على قتل رئيس الأعداء وقائد الأعداء، لأن في هذا اختصار لنصف المعركة، فإذا فعل هذا انهارت عزائم الجندي وفتر الحماس فاستطاع أن ينتصر عليهم. ولما رأى أبو بكر أنه لا يصلح لجبهة الشام يوم اليرموك إلا خالد، قال والله لأذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد. ويذهب خالد بن الوليد في معركة اليرموك ليقوم بتعبئة جيشه في نظام جديد اسمه نظام الكراديس جمع كردوس، والكردوس فيه 1000 رجل. فقام بتعداد جيشه فوجده 40,000 أو 36,000 في بعض الروايات، فجعل على قدر هذا العدد صفوفا، بمعنى أنها قد تكون 36,000 صف، 36 صفا أو 40 صفا، كل صف فيه 1000، بحيث تكون بمحاذاة الروم، وبحيث يكون العدد الذي يراه الروم قليلا قد كثر، بمعنى أن الروم تعدادهم 40,200، 240,000 ما قرب من ربع مليون، عدد المسلمين 40,000 على أحسن الأقوال. فإذا نظر الروم في هذه التعبية التي بنظام الكراديس والتي جعل على قلبها أبا عبيدة بن الجراح وعلى الميمنة وعلى الميسرة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وجعل حوله من الفرسان ما جعل، نظر الروم فوجدوا أن عدد المسلمين ربما يكون قليلا نعم، ولكنه صار معبأ بطريقة ما تجعلهم ينظرون إليه فيظنوه قد كثر هذا العدو ولا يدرون كيف، قد كثر هذا العدد ولا يدرون كيف. إنها العبقرية التي كانت في ذهن خالد رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قيل له يا خالد إن عدد الروم اليوم كثير، فماذا رد خالد وكيف كان رده رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لمن خوفه إن الجيوش لا تكثر بالعدد، ثم قال والله لو وددت أن الأشقر وهو فرسه وحصانه قد برئ، لأن الأشقر يعني حصان خالد كان قد أصابه المرض والعلة، لأنه أتى من العراق إلى الشام في فترة قياسية. قال وددت أن الأشقر برئ وأن عدد الروم قد تضاعف. يا الله، كيف يفكر خالد رضي الله عنه وأرضاه وكيف يفكر أمثاله من الناس؟ الأشقر يساوي ربع مليون، بل يساوي نصف مليون، يعني يريد أن يبرأ الأشقر، أن يشفي الأشقر، ثم بعد أن يشفى يصير عدد الروم نصف مليون. إذا كان فرس خالد يساوي نصف مليون رومي، فكيف يساوي خالد؟ كم يساوي خالد؟ كم ثمن خالد؟ إن خالد لا ثمن له إلا الجنة. هذه نفوس تعلقت بالله سبحانه وتعالى. لقد مضى خالد ووقف على أبواب قنسرين وقال عبارته الشهيرة لما كان أهل قنسرين قد تحصنوا بالبحر وقد تحصنوا بأبوابهم وبجدرهم، قال يا أهل قنسرين والله الذي لا إله إلا هو لو كنتم في السحاب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فبهت الناس واستسلموا وسلموا، ويموت خالد على فراشه وهو الذي شهد زهاء يعني قرابة 100,000 زحف وهجوم على الكفار، ثم ينظر إلى نفسه فيقول والله ما من موضع في جسدي إلا فيه ضربة بسيف أو رمية برمح أو طعنة بسهم، وأموت على فراشي هكذا كما تموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. ثم يلقى أبو سليمان ربه عز وجل ولم يبقي في الدنيا شيئا مما يتركه الآباء للأبناء إلا سيفه وفرسه، فقد احتبس أدراعه وأمواله في سبيل الله. ولم يترك إلا عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد الذي كان فارسا وفاتحا من الفاتحين بعد ذلك. ويبقى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه علما من الأعلام، لا يستطيع أحد أن يتجاوز ما فعله، بطل لم يهزم في معركة قط، سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وكفى بالاسم فخرا رضي الله عنه وأرضاه. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب، أكرم بجيل